أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في التفرقة بين علم الرجال وبعض العلوم الشبيهة به، ونقتصر هنا على علمين ربما كان شبههما به قويا في بادئ النظر. العلم الأول، وعليكم السلام، هو علم التراجم، وهو علم يبحث فيه عن الشخصية الذاتية للرجال وربما للنساء أيضا، من جهة نسبهم وأدوارهم العلمية والاجتماعية والسياسية. فهو علم يعنى بترجمة الشخصيات التي لها دور مؤثر في المجتمع أو في الفكر الإنساني أو الإسلامي. ومن هنا فإننا نجد مصنفين صنفوا في هذا العلم كثر، مسلمين وغير. وهذا العلم لا شك ولا ريب أنه ليس من تأسيسات المسلمين ولا من ابتكاراتهم، فإن اهتمام العقلاء وأصحاب الملل والأديان بشخصياتهم وعباقرتهم كثير قبل الإسلام ومع الإسلام وبعده. والمنطلقات لهذا العلم لا تخفى أيضا، فإن المنطلقات لعل أهمها كون هؤلاء أسوة وقدوة في كثير من الحالات في سلوكهم الاجتماعي وفي حياتهم النظرية والعملية. ومن هنا فنجد أن الإسلاميين أيضا لم يخرجوا عن هذه القاعدة، فصنفوا كتبا في التراجم، ولم يكن علماؤنا بمنأى عن ذلك أيضا، صنفوا موسوعات مهمة فيما يرتبط بهذا المجال. فنجد على سبيل المثال، وإن تأخر التصنيف عندنا فيما يرتبط بالموسوعات في هذا المجال، وإلا فبالنسبة لغيرها نجد أن نفس أئمتنا عليهم السلام اهتموا بهذا الجانب، وعلماؤنا من أصحاب الأئمة ومن تأخر عنهم اهتموا بإبراز سيرة ذاتية لأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، غير مسألة الرجال. فتجد أنهم حاولوا أن يترجموا لأصحاب أئمتنا عليهم السلام ممن كانت لهم المواقف المؤثرة والبطولية هنا، أو الخلوص في العمل مع الإمام عليه السلام هناك، فذكروا قصصا ترتبط بجعبل الخزاعي أو بأصحاب الإمام الحسين أو بحجر بن عدي أو بغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. لكن على مستوى الموسوعات المشهورة والمعروفة نجد أمثال روضات الجنات ورياض العلماء وأعيان الشيعة قد اعتنت واهتمت بترجمة علمائنا، وكبار رجالنا لم يقتصروا على العلماء، لأن علم التراجم لا خاص بالعلماء ولا خاص بالفقهاء، ترجموا لكبار الشعراء، ترجموا أيضا لكبار الزعماء السياسيين المذهبيين، بعضهم جعل كتابه خاصا بمذهب خاص كالسيد الأمين رضوان الله تعالى عليه في أعيان الشيعة، وبعضهم جعل كتابه عاما كالأفندي الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وهو من تلامذة المحدث المجلسي صاحب البحار على الله مقاميهما، حيث إنه جعل كتابه رياض العلماء للأعم من الشيعة وأهل السنة. وكيف كان؟ فإن هذا العلم واضح المنطلقات، واضح الموضوع، واضح النتائج أيضا، وأهم نتيجة تترتب عليه هي أن الإنسان يستطيع أن يتخذ سيرة هؤلاء العباقرة الأفذاذ منهجا لحياته، يستنير بها ويقتدي بما كان صالحا من خطواتهم وأفعالهم. وفرق هذا العلم عن علمنا لا يكاد يخفى حتى نعني أنفسنا بالولوج إلى فوارق دقيقة فيما بينه وبين علمنا الحاضر، فإن علم الرجال كما تقدم هدفه خدمة الروايات، وموضوعه هو البحث عن خصوص الصفات والمزايا التي ترتبط بالأشخاص من جهة ما له دخل في قبول الرواية لا أكثر. لا يهمنا أنه كان شاعرا أو لا، ولا يهمنا أنه تسنم منصب القضاء أو لا في علم الرجال. وإذا ما اهتممنا أنه ابن من وأبو من، فإنما يهمنا ذلك لتحديد طبقته، إذا ما احتجنا إلى تحديد طبقته ولم يكن تحديدها من الواضحات، وأنه من أصحاب أي إمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإننا قد نحتاج في بعض الحالات إلى معرفة أن الراوي ابن من، فيما لو كنا نعرف مثلا تاريخ وفاة من هو الأب فيمكننا من خلال ذلك بشكل تقريبي تحديد طبقة الابن أو العكس. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى هذا الأساس فالفرق بين علم التراجم وعلم الرجال فرق جدا بين، وإن تداخلت بعض المسائل في العلمين فإن مجرد التداخل في بعض المسائل التي تهم الرجالي ثانيا وبالعرض، وتهم المترجم أولا وبالذات، لا يوجب اختلاطا أو اختلالا فيما نحن بصدد. العلم الآخر الذي ربما كان اختلاطه بعلمنا أقرب من سابقه هو العلم الذي يسمى بعلم الدراية. علم الدراية أحسن تعريف له عرف به هو ما عرفه به الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في وجيزته، حيث عرفه بأنه علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. علم الدراية بطبعه يا إخوان مسائل مشتتة لا يجمعها جامع واحد، مو مثل علم النحو مثلا موضوعه الكلمة بلحاظ أواخرها وحركاتها وسكناتها من الإعراب والبناء، علم الصرف أيضا التركيبة الداخلية للكلمة. علم الدراية مسائل مشتتة لحظ علماؤنا وعلماء العامة، لأن هذا العلم نشأ في أحضان علماء العامة قبلنا، ولم يصنف فيه، لم يعتنى به قبل العلامة جمال الدين بن طاووس رضوان الله تعالى عليه، لأن هذا التقسيم الاصطلاحي للأخبار لم يكن موجودا وشائعا. مو لم تكن هناك تقسيمات، كانت، إلا أن التقسيمات الإصطلاحية، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذه النقطة في بعض الأبحاث القادمة، ما كانت موجودة قبل السيد أحمد جمال الدين ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، وهو الذي قسم الحديث بأقسامه الرباعية. ثم بعد ذلك، لا مش صاحب الإقبال، صاحب الإقبال هو السيد علي ابن طاووس تقريبا متعاصرا، السيد أحمد هو أخوه في الحقيقة أستاذ العلامة الحلي، وينسب هذا التقسيم إلى العلامة لأن العلامة كفقيه وأصولي دخل الميدان متبنيا لهذا المبنى وأسس مدرسته الفقهية الكبيرة على أساس هذه المباني، ومن هنا نسبت إليه هذه التقسيمات، وتوجهت إليه سهام الهجوم من الإخباريين بعد ذلك، لأنه هو الذي أدخل هذه التقسيمات ورتب عليها الثمرات عمليا إلى الفقه بشكل واسع. ولم نجد من صنف في هذا العلم تصنيفا رائقا ويصح السكوت عليه سوى الشهيد الثاني. قبل الشهيد الثاني لا نجد مصنفا في هذا العلم بشكل واضح. بعد الشهيد الثاني صنف فيه تلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي، والد الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، سمى كتابه وصول الأخيار إلى وصول الأخبار، وبعده تتالى التصنيف في ذلك. طبعا كإشارات ومختصرات يوجد قبل الشهيد الثاني، مثلا تجدون الشهيد الأول في مقدمة الذكرى يذكر هذه التقسيمات. بعد الشهيد الثاني أيضا يوجد أبحاث جليلة جزئية، كما صنع ذلك الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتاب منطقة الجمان في مقدماته، إلا أن تصنيفا مفصلا في هذا الكتاب يستوعبه على طريقة ما كان قد صنف فيه قبل ذلك أبناء العامة كمقدمة ابن الصلاح التي هي لعلها أهم كتاب دراية عندهم. نجد أنه لا يوجد لهذا العلم عين ولا أثر قبل العلامة وابن طاووس. وكيف كان؟ فإن هذا العلم إنما نشأ من جهة أن أصحابنا ونتيجة بعدهم عن عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا أن يضبطوا بشكل دقيق قوانين الرواية، وأحسوا أن هناك نقصا موجودا عندنا وليس بموجود في المدارس الأخرى، لأن المدارس الأخرى نتيجة حرمانها من بركة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونتيجة تأخر التدوين عندهم، ونتيجة كثرة التدليس، لأن الحديث لم يدون عندهم إلا على رأس المئة الأولى، أمر به عمر بن عبد العزيز، ويقال أنه لم يدون عمليا أيضا إلى حدود 20 سنة بعد ذلك. كثرت تصحيف في الروايات، كثرت الوضع في الروايات، ومن هنا كثرت تصانيفهم. تجدون أن لهم تصانيف عديدة باسم الوضاعون، لهم تصانيف عديدة باسم الأحاديث الموضوعة، ألف فيه ابن الجوزي، ألف فيه السيوطي، ألف فيه غيرهما. تجدون أن بعضهم يقول بأني انتقيت أحاديثي من 300,000 حديث، مثلا أحمد ابن حنبل انتقى أحاديث كتابه البالغة 30,000 حديث مع المكررات، وهي حدود 10,000 بدون المكررات أو أقل من ذلك، يقول انتقيتها من 300,000 حديث. خب ما كان لي يترك تلك الأحاديث لو كان يرى أن لها شيء من الاعتبار في نظره أو لها شيء من الوزن عنده. وإلى ما هنالك، على أي حال فهناك أبحاث بعضها يرتبط بضبط وشكل الحديث، بعضها يرتبط بوضع اصطلاحات لأسناد الحديث، بعضها يرتبط بقلب السند، تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، بعضها يرتبط بأبحاث أصلا لا قيمة لها عندنا، مثل رواية الأصاغر عن الأكابر أو رواية الأكابر عن الأصاغر، رجل طاعن في السن يروي عن شاب لأن ذاك وفق للقاء العالم الفلاني فأجازه في الرواية وهذا لم يوفق كبير السن، وهكذا أبحاث كثيرة من هذا القبيل. نجد أن الشهيد الثاني ذكرها بنحو الإلماحات في كتابه، حاول أن يعطي رأي الطائفة في كل العناوين التي كان قد عنونها علماء العامة قبل ذلك فيما يرتبط بهذا العلم. ثم يوجد أيضا آداب خاصة لنقل الحديث، آداب للمحدث وآداب للمتحدث، أو قل آداب للمحدث وآداب للمحدث، للأستاذ والتلميذ. يوجد حديث عندهم أيضا عن أنحاء تحمل الحديث، طارة يتحمل الحديث بالاستنساخ، أخرى يناوله نفس الكتاب، الأستاذ يعطي نفس النسخة التي عنده لتلميذه، ثالثة يجيزه من دون استنساخ ومن دون كتابة، ومرات نجد إجازة قد يجيز رجل غير حي أصلا غير موجود بالفعل، يجيز الطفل وهو في الجنين أو يجوزه وهو في الصلب، كما ورد ذلك حتى في إجازاتنا، فإن رسالة أبي غالب الزراري هي في الحقيقة إجازة من الإجازات، ونجد أن أبا غالب الزراري يجيز لحفيده وهو صغير السن جدا، أو نجد بعض علمائنا يجيز للذكور من نسله حتى لو لم يولدوا بعد، سيولدون بعد 100 سنة وبعد 50 سنة. هذه مجموعة أبحاث اعتنى بها العامة، كثير منها أصلا نحن لم نكن بحاجة إليها، وجملة منها مجرد مصطلحات ليس لها أثر عملي عندنا. قب لا توجد وحدة جامعة، توجد وحدة في الغاية والهدف. الغاية هي خدمة الحديث بلا شك ولا ريب وتقنين الحديث، لكن على مستوى الموضوع لا نجد، موضوعها أيضا الحديث من جهة السند والمتن، لكن الجهات المرتبطة التعليلية لجعل الحديث موضوعا لعلم الدراية مو جهة واحدة. من هنا تجد أن الشيخ البهائي عرفه بتعريف حاول أن يجمع أمهات المسائل المذكورة في علم الدراية، قال: علم يبحث فيه عن سند الحديث. طبعا مو المراد البحث عن رجال السند، فإن من البديهيات أن الدرائي عالم الدراية وعلم الدراية لا يعتنيان بتوثيق وتضعيف الأشخاص، إنما يبحثون عن السند كمجموع، يعني ينظرون إلى هذا السند إذا كان رواته مثلا كلهم إماميون معدلون، كان الرواة إماميين معدلين يسمونه صحيحا طبعا بشرط الاتصال، إذا كان هناك في الوسط واسطة محذوفة يسمونه منقطع، إذا كان محذوف واسطة أو وسائط من الآخر مثلا يسمونه مرسل. إذن هم ينظرون إلى السند كدرائيين بنظرة موحدة، لا ينظرون إلى أبعاد السند، فلا يبحثون في خصوص زيد بن أرقم الواقع في السند، ولا محمد بن أبي عمير الواقع في السند، إنما يأخذون النتائج الرجالية التي ينتجها الرجالي في مخبره ويسمون لها أسماء بلحاظ مجموع السند. يعني الرجال يأتي ويبحث أن محمد ابن أبي عمير سواء وقع في هذا السند أو في ذاك، في أي سند وقع، ثقل أو مثقة، طبعا يشترط الرجال أن يكون واقعا في سند وإلا لا يبحث عنه، لأن علم الرجال موضوعه الروايات بلحاظ رواتها، فالرواة بما هم رواة، حيثية تقييدية كونهم رواة. وفلان محمد ابن مسلم مثلا عدل إمامي، فلان عدل إمامي ضابط، وهكذا يأتي الدرائي يأخذ النتائج الرجالية بعد ذلك فيسمي اسما لهذا السند، يسميه صحيح، إذا كان فيهم ولو واحد فطحي لكنه ثقة يسميه موثق، إذا كله إماميون معدلون باستثناء شخص واحد ليس له تعديل صريح لكنه ممتدع يسميه حسن. إذن فعندما يقول الشيخ البهائي رحمه الله علم يبحث فيه عن سند الحديث، فمراده السند كمجموع مش كأفراد مش كأبعاد ومتنه. أيضا عندما يقال يبحث فيه عن متن الحديث، فإنكم تعلمون أن علم الدراية لا يبحث في متون الحديث، علم الدراية ما يجي يأخذ مثلا الكتاب الكافي ويشرح المتن ويوفق بين المتون ويحل التعارض بينها، أيضا يأخذ نتائج بحث الفقيه هناك وشراح الأخبار كما صنع المحدث المجلسي أو محقق المجلسي أيضا لأنه محقق بلا شك في كتاب مرآة العقول، يأتي ويأخذ نتائج البحث هناك، فإذا كان هناك تصحيف في المتن يسميه مصحف المتن، وإذا كان فيه سوء في التعبير يسميه معضل مثلا، وهكذا. فبحث الدرائي عن السند لوضع مصطلح له، فهو يأخذ نتائج البحث الرجالي فيضع لها المصطلحات، وبحث الدرائي عن المتن أيضا بحث لوضع المصطلح للمتن، يأخذ نتائج الأبحاث المعمقة للفقهاء وشراح الأخبار ويضع لها مصطلحا خاصا يرتبط بمتن الحديث. وكيفية التحمل، الحديث عن أنحاء تحمل الحديث، وهذه لها دخل في قبول الرواية ورفضها. ومن هنا نحن نرجح أن تدخل كيفية التحمل في المباحث الرجالية، لأن المباحث الرجالية قلنا يبحث فيها عن الرواة بما هم رواة من الجهة التي لها دخل في قبول روايتهم ورفضها، أليس كذلك؟ مو بس خصوص الجرح والتعديل، جهة كيفية تلقي الرواية عندي أنا كراوي، أني تلقيتها بالوجادة أو تلقيتها بالإجازة أو تلقيتها بالاستنساخ مثلا من دون إجازة، أثرت على نسخة أعلم في بيتك، كنت ضيفا عندك، بدأت أستنسخ منها، استنسختها من دون إجازة، لكن على أي حال صارت الروايات عندي من نسختك المضبوطة كأستاذ للحديث. هذه الأنحاء بعضهم يقول بأن الرواية ليست حجة إلا إذا رويت بالإجازة، كما هو رأي المحدث النوري من المتأخرين على خلاف المشهور، ورأي بعض المتقدمين كأحمد بن محمد بن عيسى ينسبون له هذا الرأي، أنه ما كان يرى حلية الرواية من دون إجازة، حتى لو أنني أخذتها من فمك وعلمتني إياها لكن لم تجزني بروايتها لا يحق لي أن أرويها على رأيهم، خلافا للمشهور طبعا، فإن المشهور يرى أن المتلقي الرواية بأي طريق تلقاها يستطيع أن يرويها. على أي حال هذه الأبحاث أبحاث أنحاء التحمل لها أثر أكيد وواضح فيما يرتبط بقبول ورفض ماذا؟ قبول ورفض الرواية من الراوي، فإن الأكثر لا يقبلون الوجادة إلا إذا كانت وجادة قطعية. بعد هذا يتحدث عن آداب نقل الحديث علم الدراية، في خواتيم كتب الدراية دائما يتحدثون عن آداب النقل، أنه يجب أن يكتب الأحاديث مفصولة، إذا يوجد تعليق على الحديث يجب أن يكتبه مفصول حتى لا يختلط بالمتن، كما ادعي على الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه أنه كثيرا ما يدخل تعاليقه في متون الأحاديث، ومن هنا يقولون اختلط علينا متن الحديث بتعاليق الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف، بمعزل عن صحة أو فساد هذه الدعوة عليه رضوان الله تعالى عليه. آداب الحديث مثلا أن يكتب مشكولا بالحركات الإعرابية، فما هنالك مما يذكر. آداب الحديث مثلا إذا قلت قال النبي أن تقول صلى الله عليه وآله وسلم بالكتابة، أو إذا المعصوم عليه السلام غير النبي أن تقول عليه السلام بالكتابة، وهكذا أبحاث لا تدخل في عمق ما يرتبط بحجية أو عدم حجية الروايات. طبعا قد يسأل سائل أنه لماذا نخرج آداب أو أنحاء التحمل من علم الدراية وندخلها في علم الرجال؟ أقول ما دام علم الدراية بالشكل الموجود هو في الغالب علم مصطلحات، مصطلحات للسند ومصطلحات للمتن وحديث عن آداب النقل، لا يبقى فيه إلا هذا البحث الموجز في كتب الدراية المختصر، هو الذي يدخل في المعركة العملية لحجية الروايات وعدم حجيتها. وكل الأبحاث التي ترتبط بتجزئيا بالأسناد من وثاقة الرجل وضعفه وعدالته وعدمها، من طبقته، من تمييز المشتركات، كلها تبحث وين؟ في علم الرجال، ولا تبحث وين؟ في علم الدراية. فليلحق هذا البحث لفصل العلوم فنيا ليكون لكل علم موضوع مستقل وفائدة أيضا مستقلة واضحة، وإن كانت الغاية النهائية لكلا العلمين واحدة وهي خدمة الحديث وعلوم الحديث فصلا موضوعيا تاما. خب قد يستشكل مستشكل ويقول نحن قرأنا في بعض كتب الدراية كمقداس الهداية للعلامة المامقاني رضوان الله تعالى عليه، والذي هو أوسع كتاب دراية عندنا، فوجدنا أنه يبحث في التوفيقات العامة، فإن مبحث توثيق ابن أبي عمير، توثيق رواية ابن أبي عمير والثلاثة عن شخص إلا هو مبحوث هناك في مقباس الهداية. أيضا جملة من التوفيقات العامة الأخرى موجودة. أقول سبب هذا أيها الإخوة هو أن علم الرجال، علم كبريات الرجال مصغريات القواعد الكلية لعلم الرجال التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا الدرس، لم تكن مدونة قديما كعلم مستقل. ومن هنا كان يشعر الفقيه والأصولي والدرائي بالحاجة إلى تأسيس قواعد وأبحاث كلية ترتبط بالتوفيقات والتضعيفات، فتجد أن بعض الأصوليين يبحثها استطرادا في علم الأصول. من هنا تجد بعض المباحث المختصرة والموجزة أشار إليها الشيخ الطوسي في كتابه العدة، بعضها أشار إليه المحقق الحلي في كتاب المعارج، فبحث عن بعض التوفيقات هناك أو قواعد التوفيق. أما المتأخرون فتجد كثيرا من هذا في كلماتهم، فإنك تجد في القوانين للمحقق القمي أو في مفاتيح الأصول للسيد المجاهد ابن صاحب الرياض وأستاذ الشيخ الأنصاري، أو في الفصول لصاحب الفصول تجد عدة أبحاث ترتبط بقواعد التوفيق والجرح تعرضوا لها في علم الأصول، مع أنها بحسب الميزان الذي يذكرونه لعلم الأصول غير داخلة في علم الأصول. فليس التداخل خاصا بالدراية فيما يرتبط ببعض هذه الأبحاث، بل لأنهم كانوا بصدد بحث أمور تخدمهم في استنباط الحكم الشرعي، ولم يكن الفصل بين العلوم واضحا، ولم يكن لهذا العلم شخصية مستقلة واضحة. من هنا تجد بعضهم وهو يصنف في الأصول يستطرد ويبحث بعض المسائل الأساسية الهامة، بعضهم يستطرد في الفقه ويبحث مثلا، كثير من الكتب الفقهية تجدون فيها بحث عن وثاقة مشايخ الثلاثة مع أنه يقينا مو مبحث فقهي هذا. وعلم الدراية كان له حظ من ذلك. لكن إذا صار القرار على إعطاء كل علم شخصية واضحة، فلا بد وأن يعطى لكل علم شخصيته الواضحة على أساس غايته القريبة مو غايته البعيدة، وهي خدمة الحكم الشرعي أو خدمة الحديث أو على أساس الموضوع الواضح. فإذا كان الأمر كذلك فنجد أن جل أبحاث علم الأصول ترتبط بالقواعد الممهدة مثلا أو العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي. ومن هنا فيجب أن نخرج من علم الأصول هذه الأبحاث، ونجد أن المتأخرين أصحاب العصر الثالث من عصور علم الأصول حذفوا هذه الأبحاث كلها من علم الأصول. الآن لا تكاد تجد أي بحث من هذه الأبحاث في علم الأصول لأنها خارجة عن علم الأصول. طبعا أبقوا في علم الأصول مسائل هي مو من علم الأصول، ولكنها مسائل مهمة تمهد مبادئ تصديقية أو تصورية لمسائل أصولية لا تبحث في علم آخر، فاضطر الأصول إلى بحثها في الأصول. في الدراية أقول لابد أن نعمل نفس العمل في الدراية، ما دام علم الدراية في الأعم الأغلب بحث في المصطلحات وآداب نقل الحديث، مصطلحات ترتبط بالسند، مصطلحات ترتبط بالمتن، وآداب نقل الحديث وكيفية تعلمه، فليتمحض علم الدراية لهذا الأمر. يبقى خصوص هذا المبحث من المباحث وهو أداب أنحاء تحمل الحديث يدخل في هدفنا نحن كرجاليين. إذا صار القرار أن ندون علما خاصا بأصول علم الرجال أو مباني علم الرجال، فعلينا أن نجمع كل المسائل التي ترتبط به هدف الرجال التي تحوي الأمور الثلاثة التي أشرنا إليها في الدرس السابق وألمحنا إليها اليوم، وثاقة وتضعيف الرواة، معرفة الطبقات، وتمييز المشتركات، نضيف إليها هذا الأمر الرابع وهو أنحاء تحمل الحديث. فإن أنحاء تحمل الحديث أيضا هي من الأوصاف التي ترتبط بالراوي مش كشخص، بما هو راوي للحديث، كيفية روايته للحديث، كيف روى هذا، وجد في السوق كتابا فأخذه ورواه لنا، ربما كان هذا الكتاب منحولا ومكذوبا على مؤلفه أم ماذا. فهذا له دخل بالحمل الشائع الصناعي في قبول الرواية،
مصداق حقيقي لمسألة أنه له دخل في قبول الرواية، ويتدخل أيضا بمفردة من المفردات، مو بمجموع السند بما هو مجموع، ولا بمجموع المتن بما هو مجموع، فيضع له مصطلحا.
وعلى هذا الأساس فإن علمنا المدون يدون على أساس كل ما يخدم الاستنباط عمليا، ما يخدم تصحيح وتضعيف الأسناد عمليا بالحمل الشائع الصناعي. فيتمحض علم الدراية آنذاك للحديث عن المصطلحات وآداب نقل الحديث فحسب، وهي أمور أدبية بعد لا يعود له أي ثمر عملي علم الدراية أيها الإخوة في قبول الرواية ورفضها أبدا. ومن هنا تجد أن علماءنا وإن دافعوا في وجه الأخباريين عن العلامة وابن طاووس وصنفوا في علم الدراية، إلا أنهم غالبا في أبحاثهم الفقهية لا يعتمدون هذه القواعد، بل إن هناك كلاما في دراية الشهيد الثاني كثير لا نجد له أي مصداق في رواياته. وما ذلك إلا لأنه مأخوذ كما هو من كتب العامة. وأنا قابلت جملة من عبائر دراية الشهيد فوجدتها بعينها مأخوذة من كتاب المقدمة لابن الصلاح، وهو أهم كتاب درائي كما ألمحت عند أبناء العامة، وعليه شروع عديدة من أئمتهم وعلمائهم. على أي حال، بهذا السرد المطنب ربما قد اتضح الفرق الجوهري والواضح بين علم الدراية وبين علم الرجال كعلم، يعني علم المباني الرجالية والقواعد الرجالية. وقد اتضح أن علم الدراية يجب أن يعرف بأنه بحث عن مصطلحات الحديث وآداب نقله فقط، بحث علم يبحث عن مصطلحات الحديث وآداب نقله. مصطلحات الحديث أعم من المصطلحات التي ترتبط بالسند أو ترتبط بالمتن وآداب النقل. وإذا أصر مصر على تسمية علم القواعد الرجالية بعلم الدراية فلنعيد النظر أيها الإخوة، لكن لا معنى لهذا، فلنعيد النظر من جديد ولنسمي كل علم الرجال أيضا بأنه علم دراية الحديث، ولنعقد فصلا للمصطلحات وفصلا للأبحاث التي تفيد في الحمل الشائع الصناعي. لكن هذا يعني اختلاط علمين مستقلين، صارا بحمد الله بعد جهد جهيد صارا علمين مستقلين، وصنف أبناء عصرنا الأخير كثيرا فيما يرتبط بهذا العلم. فالأرجح والأنسب أن يفصل هذان العلمان فصلا كاملا عن بعضهما، فيبحث في الدراية عن خصوص مصطلحات الحديث وآداب نقله، وكل الأبحاث التي ترتبط بالحمل الشائع الصناعي بقبول الرواية ورفضها على مستوى الإسناد تدخل في بحثنا، هي ومبادئها التصوية والتصديقية. وعلى هذا الأساس فيتمحض حينئذ هذا العلم للحديث عما ينفع بالحمل الشائع الصناعي في قبيل الرواية على مستوى الإسناد. وبهذا بشكل طبيعي نسلم جميعا بأن أنحاء تحمل الحديث التي لها أثر عملي مباشر في قبول السند ورفضه، وينظر إلى أبعاض السند همو إلى مجموع السند من حيث هو مجموع، لا شك ولا ريب أنها لابد وأن تدخل في علمنا هذا، يعني في قواعد الرجال، وإلا ترتبط بشكل مباشر بالتوثيق والتضعيف. فإن الرجل سواء تحمل الحديث بالوجادة أو تحمله بالإجازة يبقى ثق. لو أن شخصا اعتقد أنه يحل له الرواية بالوجادة وشخص آخر اعتقد أنه لا تحل الرواية بدون إجازة، فإن هذا على عقيدته مصيب، ويبقى ثقة حتى لو روى بالوجادة بلا ريب ولا إشكال. فلا يؤثر هذا على الوثاقة والضعف، كما أن معرفة الطبقة لا تؤثر على الوثاقة والضعف، تمييز المشتركات أيضا لا يؤثر على الوثاقة والضعف، يؤثر على تشخيص أن هذا هو الثقة أو لا، لكن على وثاقة نفس الرجل في الواقع هو ثقة سواء ميزناه أو لم نميزه، أو ضعيف سواء ميزناه أو لم نميزه. إذن
فلم يعد هذا العلم كقواعد كلية يرتبط بخصوص التوثيق والتضعيف. التوثيق والتضعيف إحدى أهم أعباء هذا العلم، بل صار هذا العلم كقواعد كلية يبحث عن كل ما يخدم في اعتبار سند الحديث، كل ما يخدم في اعتبار سند الحديث عمليا. ويبقى التعريف وما تقدم بالأمس، فإن إدخال أنحاء تحمل الحديث هو بحث عن أوصاف الراوي من جهة ما له دخل في قبول روايتهم. غاية الأمر مو أوصاف ذاتية للراوي، أوصاف عرضية للراوي، وصفه بلحاظ كونه راوي، بلحاظ حال روايته، لا بلحاظه كشخص ابن فلان أو أبو فلان. وبهذا يتضح الفرق الواضح جدا بين هذا العلم وبين علم الدراية. وبدون إدخال أنحاء تحمل الحديث في علمنا، فإن علم الدراية سيبقى بلحاظ بحث أنحاء تحمل الحديث داخلا مع علمنا. فالفصل التام بينهما لا يكون إلا بالإتيان بذلك الفصل من كتب الدراية ووضعه هنا. بعد هذا أيها الإخوة ننتهي من الحديث عن المبادئ التصورية بشكل موجز لعلم الرجال، ولا بد من الدخول في الحديث عن المهم من المبادئ التصديقية. وأول بحث يواجهنا عندما نريد أن نتحدث عن المبادئ التصديقية هو الحديث عن وجه الحاجة إلى علم الرجال، فهو المبحث الأول في المبادئ التصديقية. وإنما نسمي هذه المبادئ تصديقية وتلك تصورية، فالسبب واضح، لأن تلك يتوقف عليها تصور المبحوث عنه، العلم المبحوث عنه، بينما هذه الأبحاث القادمة مثل البحث عن وجه حجية قول الرجال أو البحث عن وجه الحاجة إلى علم الرجال هي مباحث يتوقف عليها التصديق بلزوم البحث عن هذا العلم والتصديق بقبول ما يقال في هذا العلم. فإنما ما لم نثبت أن قول الرجال حجة لا يمكننا أن نصدق بأن التوثيقات والتضعيفات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي حجة، فيكون من المبادئ التصديقية للعلم كما هو واضح. على هذا الأساس هناك بيان مدرسي أيها الإخوة يذكر عادة لإبراز وإثبات وجه الحاجة إلى علم الرجال، وقد تتبعت هذا البيان المدرسي فوجدت أن أصله هو كلام الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه في فوائد تعليقته على منهج المقال للاسترآباتي، حيث إن الوحيد رضوان الله تعالى عليه صنف تعليقة مهمة جدا فتح منها آفاقا جديدة في علم الرجال على منهج المقال للاسترآباتي، وقدم لهذه التعليقة بخمس مقدمات سماها بالفوائد. والظاهر أن هذه المقدمات صنفها بعد التعليق، لأن فيها استفادات كبيرة جدا مما استفاده عبر مسيرته العلمية مع علم الرجال من خلال تعليقته على منهج المقال. وإن كان سيظهر إن شاء الله في مطاول الأبحاث القادمة أن جل أيضا فوائد الوحيد التي تنسب إليه في أكثر كلمات المتأخرين هي في الأساس للمحقق الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم من خلال كتابه استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. فإن جل ما ينسب لدى متأخري المتأخرين من فوائد رجالية إلى الوحيد البهبهاني عثرت عليه بالتتبع في كلمات صاحب الاستقصاء وهو متقدم عليه. وكان الوحيد عندما صنف كتابه التعليق مالكا لنسخة من نسخ الاستقصاء واعتمد عليها جدا، وأشار في بعض الحالات إلى أخذه منها. على أي حال هذا مطلب يحتاج إلى استقراء. في الجملة البيان المدرسي
الذي اعتمد عليه المتأخرون لإثبات الحاجة إلى علم الرجال في وجه نفاة الحاجة إليه، كبعض الإخباريين وربما بعض الأصوليين وربما شاذ من الأصوليين أيضا. هذا البيان لم نره مبينا قبل الوحيد في الفائدة الأولى من فوائد التعليق، وهذا البيان بهذا الشكل أيضا لم نره، وقد تتبعنا تتبع تام أيضا كتاب استقصاء الاعتبار لم نره في كلمات صاحب استقصاء الاعتبار، فهو ينسب بحق إلى الوحيد رضوان الله تعالى عليه. هذا البيان يحتاج إلى مقدمة فنية كي يتسنى لنا اختصاره أيها الإخوة والوصول إلى النتيجة من أقرب طرقها. هذه المقدمة ترتبط بالحديث عن المشارب في حجية الأخبار، فإن من المعلوم لدينا ولديكم جميعا أن علماءنا من المتقدمين والمتأخرين اختلفوا فيما هو الحجة من الأخبار على أقوال متشتتة جدا يمكن إرجاعها إلى 5 أقوال. لا بد من استعراض هذه الأقوال 5 ومعرفتها ليتسنى لنا بعد ذلك تبيين هذا البيان المطول في كلماتهم، في كلمات الوحيد وغيره، نبينه بشكل موجز جدا ويتضح من خلاله إن شاء الله الحاجة إلى هذا العلم على كل المشارب في حجية الأخبار، حتى على مشرب الإخبار، حتى على مشرب الإخبار سيتضح إن شاء الله أننا نبقى بحاجة إلى علم الرجال، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.